قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمد والصلاة والسلام على رسوله وعبده، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتاء المباشر يستفتونك، هو ذا يطل عليكم من جديد عبر شاشتكم الرسالة، هي الإطلالة الأخيرة في هذا الأسبوع. نرجو أن يكتب لنا الله عز وجل ويوفقنا للإطلالة عليكم تباعا في قابل الأيام بإذن الله. أرحب باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف البرنامج ضيف اللقاء الذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان لموضوع هذه الحلقة، ومن ثم التكرم بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن فوزان الفوزان، الأستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء والمشرف العام على مجموعة مواقع رسالة الإسلام. أهلا بكم صاحب.
أهلا بكم. أظن عبد الله عبد العزيز معنا واحد.
عبد العزيز.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله يحسن.
صلى الله عز وجل أن يبارك في هذا اللقاء.
إذا شيخنا أو شيخنا عبد العزيز يطل علينا إطلالة متكررة ومعهودة، نشكر له استجابته دائما لدعوة البرنامج. مشاهدي الكرام مشاهدات الكريمات، نحن ربما من حج أو لم يحج نتشوف لأداء عبادة عظيمة، هي يبدو يعني فيما كلام أهل العلم من أعظم العبادات المالية، الأضحية. الناس يسألون عن الأضحية صلى الله عليه وسلم في فضلها وما يمكن أن يقال في إجزائها وعدم إجزائها من العيوب المانعة لها، كلام عام. أيضا الشاة عمن تكفي، وكذا البدنة والبقرة. تفضل صلى
الله. نعم، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا في هذه الأيام المباركة وهذا الموسم العظيم الذي رفعت شأنه وعليت مكانه، اجعلنا فيه من المقبولين المرحومين ومن عتقائك من النار ووالدين أجمعين، واجعلنا ممن يسارعون فيه بالخيرات وهم لها سابقون، إنك على كل شيء قدير. الله عز وجل جعل عشر ذي الحجة أفضل أيام السنة على الإطلاق، وجعل العمل الصالح فيها أي عمل صالح أحب إلى الله عز وجل وأحظى لديه وأزكى عنده وأعظم أجرا من العمل نفسه إذا عمل فيما سواها من أيام له. بل إن الله عز وجل جعل العمل المفضول في هذه الأيام العشر أعظم أجرا وأحب إلى الله عز وجل من العمل الفاضل في الأصل إذا وقع في غيرها. ولا أدل على هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس عند البخاري وغيره: ما من أيام للعمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الإمام أحمد وغيره حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله. وهذا حديث صريح جدا بأن هذه الأيام هي أعظم أيام السنة على الإطلاق. قال: ولا أحب إليه العمل فيهن منه في هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والله عز وجل أقسم بهذا العشر في قوله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والشفع المقصود به يوم العيد لأنه العاشر، والوتر يوم عرفة لأنه التاسع، وهما داخلان في قوله وليال عشر، ولكن الله سبحانه وتعالى خصهما بالذكر وأفردهما بالقسم ليبين أنه إذا كانت عشر ذي الحجة هي أفضل أيام السنة، فإن أفضل هذه الأيام العشر هو يوم النحر ويوم عرفة. ومن أعظم ما يشرع في يوم النحر صلاة العيد وذبح الهدي والأضاحي. وسأقف عند الموضوع الذي طرحته وهو فضل الأضحية. إذن الأضحية من أعظم وأجل وأفضل ما يعمل في هذه الأيام العشر المباركة، بل هذا من خصائصها. فإن الأضحية لا تجزي مثلا في رمضان ولا في شعبان ولا في شوال ولا محرم ولا غيرها من أشهر العام، إنما تكون فقط في يوم العيد ويوم العاشر، وأيام التشريق بعده، فهي في ذي الحجة لا تخرج عنها، بل لا تجزئ قبل اليوم العاشر ولا تجزئ بعد اليوم الثالث عشر. فوقت الذبح يبدأ من الفجر يوم النحر وينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر آخر أيام التشريق. والأضحية أيضا يدل على فضلها قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر. ومن أول ما يدخل في معنى هذه الآية صلاة العيد ونحر الهدي والأضاحي، فصلي لربك وانحر. وهذا يبين لك شيئا من الحكم التي شرعت من أجلها الأضحية. الأضاحي شرعت لحكم عظيمة جليلة، من أهمها وأعظمها التقرب إلى الله عز وجل بالذبح والنحر. ولهذا قال فصلي لربك وانحر، أي لربك. فكما أنه لا تجوز الصلاة إلا لله عز وجل، فلا يجوز النحر والذبح إلا له سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات المذكورة في قول عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات هي أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهذه هي أيام الذبح. واذكروا الله في أيام معدودات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن سبحان الله، هذا الحكمة الأولى من حكم ذبح الأضاحي والهدي بالنسبة للحجاج. فالمقصود الأول بها هو التقرب إلى الله عز وجل بالذبح وإسالة الدم. ولهذا قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فليس المقصود بالأضحية كما يظن كثير من الناس، ولهذا يتساءلون يقول ربما كان أنفع للفقير أن أعطيه قيمة الأضحية من أن أعطيه شيئا من لحمها، أو أن أتصدق بثمنها أفضل من أن أضحي. لا يا أخي، ليس المقصود فقط هو نفع الفقراء بلحوم الهدي والأضاحي، وإن كان هذا من حكم الهدي والأضاحي، لكن هناك مقصود أعظم وأجل منه، وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنحر والذبح. فكما أن الله شرع لك أن تتقرب إليه بالدعاء وبالنذر وبالطواف ببيته سبحانه وتعالى، وشرع لك كذلك الصلاة والصوم والحج وغيرها تقربا إليه سبحانه وتعالى، فقد شرع لك التقرب إليه بالنحر، أن تقرب القرابين والهدايا والأضاحي ذات القيمة العالية تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يعني لا ينتفع سبحانه وتعالى بلحمها ولا دماؤها، فهو الغني عن عباده، وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، لكن ماذا يناله منها؟ يناله التقوى منكم، يريد أن تتقوه، أن تتقربوا إليه سبحانه وتعالى بالذبح. فالمقصود إذن هو تقوى القلوب والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا. ولهذا ورد في الحديث إن الدم لا يقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، سبحان الله. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عنها التي أراد أن تضحي أن تذبح أضحيتها بنفسها، فإن عجزت أو شق عليها فتحضر ذبحها، لأن حضور الإنسان لذبيحته أو مباشرته للذبح يتأكد فيه معنى التقرب إلى الله عز وجل أكثر بكثير من مجرد التوكيل بالذبح وهو لا يرى ذبحها. فأنت تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتسمية عليها والدعاء أن يتقبلها الله سبحانه وتعالى منك، وأن تقولها اللهم هذا منك ولك، بسم الله والله أكبر، ثم ترى الدم يسير لوجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى في آية أخرى قل إن صلاتي ونسكي، نسك الذبح أو هو العبادة، هو من أول ما يدخل به الذبح. لاحظ كيف، وانظر سبحان الله كيف اقترن الذبح بالصلاة في موضع من كتاب الله، فصلي ربك وانحر، وهنا قال قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، يعني بالصلاة والذبح إلى آخره، وأنا أول المسلمين. إذا هذه الحكمة الأولى من حكم الهدي والأضاحي. الحكمة الثانية لا شك نفع الفقراء والمساكين، كما قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولهذا السنة في الهدي والأضاحي أن يجعلها أثلاثا، وليس بالضرورة أن تكون أثلاثا متساوية، المهم أن يقسمها ثلاثة أقسام وإن لم تكن متساوية، فيأكل جزءا ويتصدق بجزء منها على الفقراء والمساكين، ويهدي الجزء الثالث لجيرانه قرابته من في حكم ولو كانوا أغنياء. هذه السنة في لحوم الهدي والأضاحي إن أمكن، ولو أكلها كلها أو تصدق بها كلها أو أهداها كلها فلا بأس، هذا مجزئ، لكن لا شك أن للفقراء حقا ظاهرا فيها، لأن الله عز وجل أمر به، قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وفي الآية الأخرى قال والقانع والمعتر. الحكمة الثالثة من حكم الأضاحي وكذلك الهدي التشبه والاقتداء بنبينا وأبينا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ونحن نعرف المحنة العظيمة والبلاء العظيم الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. جاءه ولده إسماعيل على كبر، كاد أن ييأس، اشتعل الرأس شيبا وامرأته كانت عاقرا، ولما رزقه الله عز وجل بهذا الولد أحبه حبا عظيما، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر إيمانه، وهل يقدم يعني حب ولده على محبة الله وطاعته؟ وحاشا عليه الصلاة والسلام، فهو أبو الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل، فرأى في المنام أنه يذبح ولده، ورؤي الأنبياء حق، فقال لوالده إني أرى في المنام أني أذبحك، وليس والله موقف الأب بأعجب من موقف الولد وجوابه، قال يا أبتي انظر بلا تردد ولا تلكؤ، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله لجبين وضع الأرض وأمر السكين على حلقه يريد ذبحه، وكرر هذا مرارا، كلما وضع السكين على حلقه وشدها انقلبت بأمر الله. ما الذي حصل؟ فداه الله عز وجل بكبش من الجنة، وفديناه بذبح عظيم، فصارت سنة من بعده لكل الأنبياء وأتباع الأنبياء إلى قيام الساعة أن يتقربوا إلى الله عز وجل بهذا الذبح من بهيمة الأنعام. فأنت أيضا وأنت تذبحها تتشبه بأبيك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبسنن الأنبياء والمرسلين من بعده حتى خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، أنك تفعل هذا تقربا إلى الله وتقديما لمحبوبات الله على محبوبات نفسك. هذا أيضا من حكم الأضاحي. هناك حكمة رابعة وأختم بها حتى لا أطيل في هذا الموضوع، وهي التشبه بالحجاج وأهل المناسك، فإنهم يتقربون إلى الله أعني المتمتعين والقارنين بذبح الهدي يوم العيد، فجعل الله عز وجل لأهل الآفاق الذين حرموا الحج ولم يوفقوا له لأي سبب من الأسباب، جعل لهم عبادة يشابهون بها الحجاج وهي ذبح الأضاحي وهم في كل بلدان العالم. ولهذا سبحان الله انظر رحمة الله بنا عز وجل وفضله علينا، وهو كأنه تعزية لمن لم يحج أنك تنافس الحجاج في الطاعة والعبادة. إذا عزمت على الأضحية، إذا كنت عازما على الأضحية يوم العيد وما بعده من أيام التشريق، فلا يجوز لك إذا هل هلال الحجة أن تأخذ من شعرك وأظفارك وجسدك وبشرتك شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث أم سلمة عند مسلم وغيره، إذا هل هلال ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا، وفي رواية فليمسك عن شعره وأظفاره، وهذا أمر يدل على الوجوب وذاك نهي يدل على التحريم، وهذا هو القول الصحيح. كان بعض أهل العلم يرون أن الأمر الاستحباب والنهي للكراهة، لكن ظاهر الحديث وظاهر هذين الحديثين أن هذا للوجوب، أنه لا يجوز الإنسان أن يأخذ من شعره وأظفاره ما دام عازما على الأضحية، وهذا يخص صاحب الأضحية فقط الذي يدفع قيمتها، أما المضحى عنهم من الزوجة والأولاد ومن في حكمه فلا يشملهم ذلك. والمقصود هو تعمد أخذ الشعر والأظفار، الأخذ من الشعر والأظفار. أما لو أراد أن يغتسل ويستحم وكذلك يحرك الصابون والليف على جسمه لا يضر ولو على رأسه، ولو تساقط شيء من شعره، شعر رأسه وشعر لحيته وجسده فلا يضره. المقصود هو النهي عن تعمد الأخذ من الشعر والأظفار إما بقص أو نسف ونحو ذلك. هنا مسألة مهمة لعلي أختم بها في باب الأضاحي، وهي أن الأضحية مستحبة استحبابا مؤكدا عند جماهير أهل العلم، بل قال بعضهم بوجوبها لمن كان غنيا، لقول الله عز وجل فصل لربك وانحر، فأمر بها سبحانه وتعالى وقرنها بالصلاة، والصلاة فرض في الأصل، وأيضا لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مسجدنا أو مصلانا، فلا يقربن مصلانا، قالوا فهذا أيضا يدل في ظاهره على الوجوب، لكنه ورد عن عمر وأبي بكر وجماعة من الصحابة أنهم لم يضحوا مع قدرتهم حتى لا يفهم الناس أن هذا واجب. ولهذا نقول أن هذه الأحاديث وكذلك الآيات تدل على استحباب هذا الأمر استحبابا مؤكدا لمن كان غنيا، وأهل البيت الواحد ولو كانوا كثيرين يكفي عنهم أضحية واحدة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما عن محمد وآل بيته والآخر عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة التي أختم بها وهي الشروط الأضاحي، وأنت أشرت إليها في سؤالك الله يحفظك، يشترط لصحة الأضحية وإجزائها 4 شروط لا بد منها.
نذنتم نأخذها بعد الاتصالات نذنتم حتى أيضا تأخذون نفسا يسيرا
إن شاء الله.
أبو تركي من السعودية أخي يحدثنا الآن بأسئلته، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
حياك الله.
عندي سؤال يا شيخ عبد العزيز بخصوص التأمين، تأمين المركبات.
طيب. أيوة.
في إحدى الشركات بدون ذكر اسم.
أيوة.
في وثيقة تأمين.
صح.
نصها كالتالي، أن يدفع المؤمن مبلغ 1000 ريال.
أيوة.
تقوم الشركة بتأمين المركبة ضد الغير، وهذا مطلوب لدى الدولة. بالإضافة إلى تأمين المركبة المؤمن عليها بقيمة 10,000 ريال في السنة.
تأمينها يعني نفس المركبة؟
أي نعم.
أيوة.
يكون التأمين له شقين، تدفع 1000 ريال
صحيح
ضد الغير الأول، وتأمين بقيمة 10,000 ريال للمركبة.
أيوة.
أي. فما ندري هل التأمين هذا تعاوني أو تجاري، هل يجوز أو لا يجوز، علما أن المبلغ طبعا في حالة لم يحصل شيء لا يرد، مثل باقي الشركات، يعني الشركة بعد ما تنتهي السنة بدون ما يحصل لك لا سمح الله حادث،
أي نعم، لا يرد لك شيء،
ما يرد زي أي شركة، وهذا نظام التأمين. صحيح. أنه ما يرجع لك فلوس.
صحيح، هذا نظام التأمين كله. نعم.
أي نعم. فنسأل حنا لأنه أنا مضطر لأن عمل التأمين، فهذا التأمين يعني حيقلل الضرر.
نعم واضح
أخي. أبا تركي.
نعم تفضل.
السؤال واضح، هل من سؤال آخر؟
شكرا لكم.
شكرا لك. معي أختي الكريمة فاطمة من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا سمحت فضيلة الشيخ، أخي قبل 3 سنوات إحنا منع في مكة، قبل 3 سنوات أدى فريضة الحج لكنه لم يطوف بسبب الزحام، وطاف شوط كذا وخرج.
عفوا لم يطوف طواف الحج، طواف الإفاضة؟
أيوة، هو مفرد، هو كان
أيوة
رحنا من نحن مكة
إيه
مفرد،
فلم يطوف بسبب الزحام.
طيب
هل طاف الوداع؟
لا لم يطوف.
إيه سبحان الله. طيب والآن يعني إلى الآن لم يذهب إلى مكة ويطوف حتى الآن؟
نحن من نحن مكة.
طيب هل طاف بعد ذلك؟
لا لم يطوف أبدا.
ولكم سنة على هذا الموعد، هذا العام الماضي.
3 سنوات.
3 سنوات. طيب لماذا يا أختي لم تسألوا قبل، هداكم الله.
طيب أختي الكريمة.
أيوة.
أخوك متزوج إذ ذاك؟
لا لم يتجوز بعد.
طيب سيوجه الشيخ بإذن الله له ولغيره ممن يعني سؤاله كسؤاله. هل من سؤال آخر أختي فاطمة؟
لا فقط، بس نعرف ما إيش يترتب على.
أيها بشري أجيبك، بس أرجو أن تحفظي إن شاء الله كلامي وتبلغيه لأخيك حتى يبادر بي، نسأل الله أن يغفر له.
معي أختي الكريمة أم محمد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول سمعتي الشيخ، عندي زكاة ليتامى أمواب وخليتهم عندي أعطيهم على شوي لأن أخوها يأخذ الفلوس منها ويأخذ، وما أدري اشتري لهم ضحية فيها.
من اللي يأخذ الفلوس هذا؟
أخوها أكبر منها، عمره 20 سنة وعمره 19. ويأخذنا أخوها أي شيء نعطيهم، يأخذ ويبيعه مثل رز كيس شيء، وهذه الضحية ما أدري أحط فلوس.
أنا أحب أسألك يا أم أحمد، أنت تقولين يتامى وهؤلاء بالغون صح ولا لا؟
نعم.
أنت تقولين يتامى وهم كبار؟
هي كبيرة عمره 22 والبنت 20.
إيه اليتيم يا أختي هو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، لم يبلغ بعد، هذا يسمى يتيم. ما شاء الله، هذا رجل وهي امرأة، لكن هذه الزكاة يعني لأنهم فقراء محتاجون.
أي محتاجين مرة، يعني حنا ندفع المجار البيت يتامى أمواب وكلهم 8 وصغار يعني مصارين.
طب أنت تريدين الآن أنت تضحي عنهم؟
هي أشري لهم ضحية أعطيهم إياه ولا كيف؟
طب هل يعيشون في بيت مستقل أو يعيشون معكم في البيت؟
نعم
يعيشون في بيتكم؟
لا بيت بعيد عنا. بعيد، بس نودي لهم أو يجون يأخذون أغراض.
طيب إن شاء الله أجيبك.
أيوة أبغى جوالك لو سمحت، عندي سؤال.
طيب الأخوة الكنترول يعطوك إن شاء الله الجوال الشيخ بإذن الله. شكرا لسائلين جميعا. أنا أعود إن أذنتم صح لدينا سؤال متكرر يردنا في رسائل SMS كثيرا وفي أيضا اتصالات الأخوة. العيوب المانعة في الأضحية، ثم هناك أيضا ما هي أو المجزئ في الأضحية، هل هو بهيمة نوعان فقط أم أن
جميل جميل جدا حسن. هذا يتبين الحقيقة من خلال شروط الأضحية.
طيب،
الأضحية التي تجزئ لابد لها من أربعة شروط، إن تخلف شرط منها فلا تجزئ. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام.
ما بهيمة الأنعام؟
كما قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
ما هي؟
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم والماعز
فقط،
هذه بهيمة الأنعام. نعم، فلا يجوز أن يضحي الإنسان مثلا بغزال
أو دجاجة
أو بنعام أو أنا بكبرها شوي أي نعم أو دجاجة.
أيوه.
وإن كان أذكر العام الماضي أحد الأشخاص هداه الله من إحدى البلدان الإسلامية أثار يعني رأيا عجيبا، يمكنك تذكره، أنه الذي لا يستطيع أن يضحي بشاة يضحي بدجاجة هديك. وهذه حقيقة فتوى عجيبة مخالفة لإجماع الأمة ولنص القرآن. ولعل هذا الأخ الفاضل، أسأل الله أن يغفر له ويهديه، لم يفهم كلام بعض الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا: من عجز عن الأضحية فلا بأس أن يتقرب إلى الله عز وجل ولو بدجاجة ونحوها، ليست أضحية لكن هي تعتبر يعني صدقة يتقرب بها إلى الله عز وجل ولكنها لا تسمى أضحية. هل قال به بعض الفقهاء فهو ذهب يسميها أضحية، أنك تسمي هذه الدجاجة هي أضحيتك، وهذا خطأ وخلاف الإجماع كما ذكرت لك. إذن هذا الشرط الأول، تكون بهيمة الأنعام. بل حتى لو وجد ما هو أكبر من الشاة، الغزال يا أخي أو حمار الوحش أو بقر الوحش، كلها لا تجزئ، لا بد أن أو الخيل لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الأربعة التي ذكرت. الآن الشرط الثاني، أن تبلغ السن المحددة شرعا، وهي 5 سنين بالنسبة للإبل، لا بد أن يكون عمر البعير أو الناقة 5 سنين فأكثر، و2 سنين بالنسبة للبقر، و1 سنة بالنسبة للماعز، و6 أشهر بالنسبة للضأن.
سبحان الله.
أي نعم، فإن كانت أقل من ذلك فلا تجزئ. في حديث أبو بردة، في حديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه، أنه ذبح شاته قبل يوم العيد، فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فهي ذبيحة لحم وليذبح غيرها، يعني بدلا عنها، ومن صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد ضحى. فجاء ورد قال: يا رسول الله، إني يعني أردت أن تكون أضحيتي أول الأضاحي ذبحا، وعندي جيران فقراء فأردت أن أتحفهم بها، فضحيت قبل الصلاة وتغديت منها وأهديت. فقال: هي ذبيحة لحم. فكرر علي قال: هي ذبيحة لحم. قال: يا رسول الله، عندي عناق هي يعني عندي أفضل من شاتي لحم، لكنها جذعة يعني عمرها 6 أشهر، عناق من الماعز، فهل تجزئ؟ قال: نعم، لك وليس لأحد بعدك.
سبحان الله.
سبحان الله. إذن الماعز لابد أن تكون ثنية بلغت 1 سنة كاملة، أما الضأن فيجوز أن تكون جذعا 6 أشهر، وبالنسبة للبقر كما ذكرت لابد أن تبلغ 2 سنين والإبل 5 سنين.
القصة يبدو خاصة بالنبي وبهذا الرجل.
إيه، قال: ليست لأحد بعدك، هي خاصة به. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى حاله، لأنه اجتهد رضي الله عنه ذبح شاة طيبة قبل الصلاة، وما كان يعلم، ما كان يعلم الحكم، لكن لما علم أذن له بهذا عليه الصلاة والسلام، وبين هذه خاصة من خصائصه فلا يقاس عليها. الشرط الثالث، وهو الذي أشرت إليه، السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي مبينة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. هذه الأربع كلها لا تجزي في الأضاحي، وما كان أشد عيبا منها فهو حرام من باب أولى، لا يجزي، مثل أن تكون عمياء، إذا كانت العوراء لا تجزي فكيف بالعمياء؟ الكسيرة التي كسرت يدها ورجلها أيضا لا تجزي. أما إن كان الضلع فيها يسيرا فإنه لا يضر، قال: وضابط ذلك أن لا يؤثر ضلعها عليها، فهي تمشي مثل الصحيحات وتلحق بالصحيحات كغيرها، أما إن كان الضلع يؤثر عليها فهذه لا تجزي بالنص. وما كان دون ذلك من العيوب فإنه مجزي، وإن كان الأفضل هو السلامة من جميع العيوب، مثل أن تكون مشقوقة الأذن فلا بأس بها، أي نعم، مكسورة القرن أيضا هي مجزئة، لكن لا شك كلما كانت أسلم بحيث يكون أذنها وقرونها كاملة فهذا أفضل. أيضا الأدوات الإلية أن تكون إليتها باقية إلى آخره. الشرط الرابع والأخير أن تكون في الوقت المحدد شرعا، وهو يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، فيبدأ الذبح من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر.
أحسن الله إليكم. بالنسبة لوقت الأضحية، أنا أنبه حقيقة ما إلى ما أنبه علماء الأجلاء، أيها الإخوة الكرام، يا من تقومون بالذبح نيابة عن الناس في المطابخ أو في المسالخ، راعوا هذا الوقت تماما. إياكم أن تبادروا بذبح الأضاحي، أضاحي الناس، أماناتهم التي دفعوها إليكم، أن تبادروا بها بعد الفجر بادعاء أن ازدحام الناس وازدحام الأضاحي، حتى أيضا تبرئوا ذمتكم
ويردوا الأمانة.
ثم أيضا الناس، يعني يجب عليكم أيها الناس، يا من دفعتم هذه الأضاحي، أن تدفعوها إلى من تأتمنونه في دينه وأن تثقوا فيه، ولا بأس أن تحضروها حتى يكون الأمر يعني على
هذا هو السنة.
الحمد لله.
نعم، ما السنة حضورها، ذبحها إن أمكن يذبحها بيده. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ذبح 63 ناقة بيده الشريفة.
الله أكبر.
وحضر الباقي.
إذن الحديث يترى، لكن الوقت يضيق، والإخوة دائما يعني يلومونني في قضية عدم عرض أسئلتهم، والناس ينتظرون أيضا.
نعم.
أبو تركي من السعودية يسأل عن تركيب تأمين المركبات. تركيب المعاملات، طيب، تأمين المركبات وثيقة التأمين، يقول بها شرطان، الشرط الأول 1000 ضد الغير، والثاني 10,000 للمركبة.
هي أولا حفظك الله، إذا كان التأمين إلزاميا كما هو الواقع عندنا، تأمين ضد الغير، فلا حرج على الإنسان أن يؤمن لأنه ملزم، حتى لو كانت الشركة تؤمن تأمينا تجاريا. لكن إن كان في البلد شركات تأمين تعاوني، أو هناك شركات أقرب إلى التأمين التعاوني من شركات أخرى، فالواجب عليها أن يأخذ بما هو الأقرب إلى الشريعة والأبعد عن الحرام.
صحيح.
والحمد لله عندنا الآن 8 شركات كلها عليها هيئات شرعية، فالحمد لله اختار أفضلها، ولا أحب أن أسوق لشيء منها، لكن هناك بعض الشركات معروفة وعليها شرعية
قوية،
نعم، يستطيع الوصول إليها، ينبغي أن يكون تعامله معها أولا دعما لتوجهها الإسلامي، والأمر الثاني يا أخي أن يكون عمله أقرب إلى الحلال منه إلى الحرام. الأمر الثاني ما ذكره الأخ، وهو أن هذه 1000 التي يدفعها لوثيقة التأمين تعطيه الحق أيضا بتعويض مقداره 10,000 لسيارته هو، فهو يشبه التأمين الشامل وإن كان منقوصا به بأنه لا يزيد عن 10,000، فهو يسأل هل هذا يجزئ أم لا يجزئ. إن كانت الشركة تؤمن تأمينا تعاونيا بمعنى أن عليها هيئة شرعية موثوقة، فأرى أنه لا حرج عليك، وهذا فعلا في مصلحة ظاهرة. يعني هي إذا كانت الشركات الأخرى تؤمن لك ب400 ريال أو 500 ريال، وهؤلاء يعطونك أيضا تأمينا على سيارتك ب10,000، فكونك تزيد 500 ليست كثيرة، لكن الشرط كما ذكرت أن تكون شركة عليها هيئة شرعية معتبرة، بحيث يكون التأمين تعاونيا حقيقيا. والشركات الثمانية ذكرت لك هي متفاوتة، يعني وبعضها يقولون عندهم هيئة شرعية أو لجنة استشارية، ولكن الله أعلم بحقيقة التدقيق، فإنسان يحرص على الأفضل والأصلح.
أحسن الله إليكم. وبإمكانه إذا علم أن شركة ما بها مجموعة من من العلماء الشريعة ومن أيضا الاقتصاديين الشرعيين في اللجنة الشرعية، بإمكانه أن يعود إليهم ويسألهم، لكن في غير هذا البرنامج. فاطمة من السعودية سؤالها تقول: أخي قبل 3 سنوات شأنه شأن كثيرين، صحيح وكثيرات، مع الزحام يشرع في الطواف، ربما يتمه أو لا يتمه، الرجل أخوها لم يتم الطواف، طاف يمكن شوطا واحدا، لحسن حظه أنه من أهل مكة ولم يتزوج، ما التوجيه الشرعي لمن يطوف في هذا الزحام؟ يعني ما المندوحة الشرعية له؟ ما الرخصة الشرعية له؟ هل له مثلا أن يمكث يسيرا بعد كل شوط؟ كيف
والله يا أخي، هذا من الجهل العظيم، ومع الأسف الشديد يقع فيه كما ذكرت بعض الناس، والمصيبة أنهم لا يسألون إلا بعد مرور السنوات،
3 سنوات،
يعني مثل الأخ هذا، أسأل الله أن يغفر له، وربما أنه لم يسأل لولا أن أخته سألت وبادرت، وهذا لا يجوز يا أخي، نتلاعب بدين الله بهذه الطريقة، فليتقوا الله عز وجل. يعني إذا أديت الواجب تؤديه كما أمر الله أو لا تؤديه، وإلا يكون تأديتك هذا تعبثا وتلاعبا بدين الله والعياذ بالله. وبعضهم قد يكون حجه أو عمرته نافلة، قد حج واعتمر حجة الفريضة وعمرة الفريضة، فيظن أنه ما دامت نافلة فشأنها شأن صيام النفل وصلاة النافلة له أن يقطعها ولا يتمه، وهذا غير صحيح. الحج له خصائص لا يشاركه فيها أي عبادة من العبادات،
صحيح،
سبحان الله. ولهذا شوف من خصائصه أن الإنسان إذا شرع في نفله صار واجبا عليه أن يتمه، لا يجوز أن يقطعه إلا إذا عجز، كما قال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لاحظ كيف، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لكن في صيام النافلة كما قال عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ما عنده مشكلة له أن يفطر في صيام
حتى ليصلي
صيام عشر ذي الحجة أو صيام يوم عرفة أو الاثنين والخميس وغيره، لا إشكال. لكن الصلاة أيضا صلاة النافلة صلاة الليل أو السنة الرواتب وغيره لو شاء أن يقطعها يجوز أن يقطعها ولا يتم عليه، وإن كان الأفضل الإتمام. لكن في الحج إذا شرع فيه وجب عليه الإتمام بنص الآية وأيضا قول عامة العلماء،
حتى لو أفسده بفاسد يجب عليه يتمه.
العبادات كلها إذا أفسدها فسدت انقطعت
وبطلت،
بطلت ويجب أن يعيدها من جديد، إلا الحج لا، يعني لا يبطل بالإبطال، يجب أن يتمه.
سبحان الله.
يجب أن يتمه حتى لو نوى قطعه لا ينقطع. إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام يجبره بدم ويصح حجه، لكن في الصلاة لو جاء بمحظور يعني أحدث أو التفت التفاتا كاملا عن القبلة قطع الصلاة. وهكذا إذا الحج له أحكام أيضا، الصلاة والصوم لا تصح من الصبي، لكن الحج يصح حتى من الرضيع الذي في المهد،
صحيح.
أحكام كثيرة يختلف فيها الحج عن غيره، فأرجو من إخواني وأخواتي أن يفهموا هذا. ولذلك كونه يأتي يا أخي لما رأى الزحام وهو يريد أن يطوف طواف الإفاضة، طواف الحج هو ركن من أركان الحج، وإذا قلنا ركن في أي عبادة معناه أن هذه العبادة لا تصح إلا به، لا يمكن أن يسقط الركن لا بجهل ولا بنسيان.
يعني يسمى طواف الحج ويسمى طواف إفاضة ويبدو هو الطواف الأوحد لمن حج مفردا،
نعم،
وأخوها حج مفردا،
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
أحسن الله إليك.
هذا ركن من أركان الحج لا بد منه، لكن ما دام هذا الأمر وقع فأنا أقول للأخ أنت ما زلت محرما إلى هذه الساعة، ولهذا كل ما أخذت من شعرك أو قصصت ظافرك أو تطيبت فإنك ترتكب محظورات من محظورات الإحرام طيلة ثلاث سنين. والحمد لله أنه لم يتزوج، وإلا لقلنا زواجه أن زواجه باطل، لأن المحرم كما نعلم لا يجوز أن ينكح ولا ينكح بل ولا يخطب كما جاء في الحديث. فالذي يلزمه الآن أن يلبس ثياب الإحرام اليوم هذه الساعة ويذهب ويطوف طواف الإفاضة ثم يسعى سعي الحج، وبعد ذلك تبرأ ذمته
إن كان لم يسعى.
أي نعم، ما أدري كيف يسعى وهو ما طاف، ما أظنه،
كما قيل سعيت قبل أن أطوف
إن كان سعى الحمد لله، لكن يبقى الطواف.
طيب.
الطواف في ذمته ولا يزال محرما. أرجو إن شاء الله أن ما ارتكبه من حضورات الإحرام من التطيب وقص الأظافر وأخذ الشعر طيلة هذه السنين أن يعذر لجهله، أن يعذر لجهله. والله سبحانه وتعالى عذر من قتل صيدا وهو فيه إتلاف، قال سبحانه وتعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، معناه أن غير المتعمد كالناس والجاهل لا يؤاخذ في محظورات الإحرام، وكما قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، فقال الله قد فعلت. فالذي يلزمه الآن أن يبادر بالإحرام وأن يذهب إلى الكعبة
من بيته، يلبس إحرام من بيته
الآن من بيته، نعم، ويطوف سبعة أشواط وينويها طواف الحج، وإن كان لم يسعى فيجب عليه أن يسعى بعد ذلك.
أحصائيكم. هنا سؤال صحيح، من حج متمتعا نقول لطوافه لعمرته طواف ولحجه طواف، لكن من حج قارنا ومفردا إذا قدم بيت الله الحرام بعد العاشر في يوم العيد أو ليلة العيد بعد نصف الليل كان من الضعفاء، لما صدر إلى الحرم وجد هناك ازدحام في الطواف، هل يقال مثلا في شأنه لك ممدوحة أن تقدم السعي ثم تعود، أو مثلا تنتظر أو تطوف شوطا ثم تستريح ثم تأخذ شوطا آخر وتقطعها باستراحات لا بأس، لو انقطعت صلته بالطهارة والوضوء كيف يصنع؟ أنا أريد أن يعني إن أذنتم بتوعية هؤلاء الذين يسمعون إلينا.
أحسنت. هو كما ذكرت بالنسبة للمتمتع هو يأتي بالعمرة أولا في أشهر الحج ثم يحل حلا كاملا ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، ويلزمه طواف وسعي لعمرته أولا ثم طواف وسعي لحجه ثانيا ثم طواف الوداع، بإمكانه أن يجعل طواف الإفاضة مع طواف
الوداع
ويسعى بعده ويغادر.
طيب.
القارن والمفرد لا ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد مع طواف الوداع كما نعلم، فتدخل العمرة في الحج بالنسبة للقارن، وأما المفرد فهو أصلا مفرد للحج، يلزمه طواف الحج وهو طواف الإفاضة وسعي الحج، وكلاهما ركنان من أركان الحج. في الصورة التي أشرت إليها وهو أن الإنسان جاء يوم العيد أو ليلة العيد يعني بعد منتصف الليل وجد الزحام شديدا في المطاف، فشق عليه أن يطوف وأراد أن يؤخر الطواف، أن يؤجله إلى الغد أو بعد غد، أو إلى أن يريد أن يغادر في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر،
ورأى أن السعي مثلا
رأى أن يسعى. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم العيد إلا قال فعل ولا حرج.
الحمد لله.
وفي حديث آخر في غير الصحيحين وقد حسنه جماعة من العلماء أن رجلا قال له يا رسول الله سعيت وقبل أن أطوف، قال فعل ولا حرج، وهذا من رحمة الله بعباده. وسبحان الله، الله عز وجل يعني يعلم أنه سيأتي يوم من الأيام يطوف ويسعى الملايين من البشر سبحان الله في وقت واحد أو متقارب.
سبحان الله.
شوف يعني هذا يدلك على صلاحية هذا الدين
لكل زمان،
لكل زمان ومكان وحال إلى قيام الساعة، ولله الحمد والمنة.
لا ولا نعلم في قابل أيام ما سيأتي.
صحيح صحيح الله. لا يدرى. الشاهد حفظك الله في هذه الحال هل يجوز له أن يسعى مثلا يوم العيد ويجعل الطواف مع طواف الوداع مثلا في آخر يوم في الثاني عشر والثلاث عشر أو في الحادي عشر؟ هذا الأولى أن لا يفعل، وفيه خلاف قوي بين العلماء، التقديم والتأخير في يوم العيد هذا الذي جاء في الحديث. نعم لو كان سيطوف بعد ذلك بساعة أو ساعتين أو آخر النهار فلا بأس يكون في يوم العيد لا حرج، والحديث يدل عليه ذكرته قبل قليل، لكن كونه سيوجه ليوم آخر غير يوم العيد فهذا عند جماهير أهل العلم أنه لا يجزئ، فلا ينبغي أن يورط نفسه في شيء فيه شبهة. فأرى أن ألا يسعى ويؤخر الحمد لله السعي مع الطواف إذا طاف بعد ذلك في الحادي عشر والثاني عشر،
أو يجتهد في التبكير إن كان مفردا وقارنا، يجتهد في التبكير بالسعي سعي الحج بعد طواف القدوم وهو سنة، لكن يجتهد في التبكير حتى يضع نفسه
إذا كان قارنا أو مفردا وسعى بعد طواف القدوم فقد سقط عنه سعي الحج وبقي عليه فقط الطواف طواف الإفاضة، وبإمكانه أن يجعله إلى آخر لحظة يريد أن يغادر فيها مكة فيكون مجزئا عن طواف الوداع، يكون طاف طوافا واحدا عن واجبين، عن ركن الحج وهو طواف الإفاضة وعن طواف الوداع.
بالنسبة للشيخ للطواف، الطواف يعني غالب الناس يطوفون في الفناء الخارجي الأعلى للحرم أو نقول سطح الحرم، لكن يأخذ منه الشوط أحيانا ربع ساعة وعشر دقائق، وإذا كان معه ضعف قد يزيد.
صحيح.
رأيتم لو احتاج إلى الراحة بين كل شوط وآخر، أو مثلا غلبته عينه شيئا يسيرا من الوقت يعني يحتاج إلى شرب ما احتاج إلى، كيف يصنع؟ لا بأس،
لا بأس، يستريح يا أخي
ويكمل من حيث
ويريح من معه، خصوصا إذا كان معه ضعف لا يشق عليهم
يعني. ويكمل من حيث
ويكمل من محله الذي هو فيه.
أحسن الله إليكم. أسأل الله منه وكرم أن ييسر الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين، ويعيدهم سالمين غانمين إلى أوطانهم وذويهم وأهليهم، وأن تقر عيوننا بعودتهم سالمين إلى أهليهم، وأن يحفظهم في حجهم وفي سفرهم في جوهم وبرهم وبحرهم. أم أحمد من السعودية تقول زكاة اليتامى، تقول إن لديها ابنا أكبر يأخذ الفلوس وهكذا قالت، ولها ابنة كبرى، لكن تقول يعني بقربها،
كأنه لم أفهم أنهم أولادها،
لا يعني بقربها،
أي بقربها يعني،
لكن يبدو أنها يعني ولية عليهم أو حاجة
يعني كده. هي مؤتمنة، قد تكون مؤتمنة قريبة لهم أو جارة، فتقول أن يأتيهم زكاة وهم فقراء محتاجون. أولا تسميتهم يتامى هذا غير صحيح من ناحية الشرعية، عندنا نحن العوام الذي ماتت أمه يسمونه يتيم، هذا ليس يتيما في الشرع. صحيح أنه فعلا موت الأم يعني فقده شيء عظيم، لكن اليتيم في الشريعة له شرطان حتى يسمى يتيما وينطبق عليه أحكام اليتامى، أن يكون مات أبوه وهو دون البلوغ، لا بد من هذين الشرطين.
طيب.
فإن كان الذي ماتت أمه فلا يسمى يتيما في الشرع، وإن كان يسمى يتيما عرفا ولا إشكال في التسمية العرفية، وإن كان قد بلغ السن الخامسة عشرة أو بلغ بغيرها من أسباب البلوغ المعروفة فلا يسمى يتيما أيضا، أصبح رجلا أو أصبحت امرأة. فبالنسبة لسؤال الأخت تقول أنا أتمنت على الزكاة لهم ولو أعطيتهم إياها، أعطيت الإبن والبنت ربما يصرفونها في وقتها ويحتاجون بعد ذلك، خاصة كما ذكرت في الإبن كان عنده نوع تفريط، فتقول هل يجوز أن أضحي عنهما من هذه الزكاة؟ أقول الأضحية تخص الابن والبنت فلا بد من استئذانهما، ولا يجوز أن تضحي لهما دون إذنهما، بل لا تجزى عنهما إلا بنية كما نعلم. فكيف ينويان شيئا لا يدريان عنه؟ فتستأذنهما إن كانت فعلا الزكاة تغطي حاجاتهم الأصلية، وأرادا فعلا أن يعني يحصل على الأجر ويشارك الناس في هذا الخير فالحمد لله هذا خير، لكن لا بد من إذنهما وأن تخبرهما بذلك، تقول فعلا عندي لكما مال، فإن رأيتما نضحي عنكما أو تشتري ضحية وتدفعها لهما فيضحيا بها فهذا طيب.
صحيح. أنا كان فهمت من آخر سؤالي، أنا كان الحديث بينكما لم أشاء حقيقة الدخول بينكما، لكن كأني فهمت منها من سؤالي أم حمد من السعودية، ففي آخر سؤالات كانت تقول إن هؤلاء صغار يسكنون في بيت قريب منا، رأيتم إن كانوا فعلا صغارا يعني دون البلوغ لا يميزون بين الأضحية ولا يعرفون حكمها؟
في صحيح قالت الولد عمره 22 سنة والبنت عمرها 19 سنة، فليسوا طيب صغارا، يعني هي تقول يتامى بناء على ما مضى.
طيب
كانوا يتامى لكن الآن أصبحوا ما شاء الله رجالا، نسأل الله أن يوفقهم ويحفظهم.
أحصيكم. ما أدري الإخوة معنا اتصالات أو نعرض لبعض الرسائل السمس لدي. طيب لدي مجموعة رسائل السمس حسم الله إليكم. هذا السائل يقول أمي تسأل عن تمشطها شعرها وقد نوت الأضحية، تقول يتساقط منها شعرات، هل عليها من جناح؟
كما ذكرت في بداية الحلقة حفظك الله، إذا أراد الإنسان أن يضحي أن يدفع قيمة الأضحية فإنه يجب أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته فلا يأخذ منها شيئا، والمنهي عنه هو تعمد الأخذ. أما لو سقط شيء منها من دون تعمد، كانت تمشط المرأة شعرها أو الرجل يمشط لحيته مثلا وتساقط منها شيء، أو حينما أيضا يغسل وجهه وتساقط شيء من لحيته أو من شعر رأسه، لا يضر بإجماع العلماء.
الحمد لله.
المنهي عنه هو تعمد الأخذ، بل ولا ينهى الإنسان أيضا عن تمشيط شعره، ولا ينهى عن غسل الشعر مثلا بالصابون والشامبو أو نحوه إن أراد، أو التليف بالليف أو نحوه، لا حرج ولو تساقط منه شعر
أو بشرته
أي أو من بشرته. نعم.
أحصيكم. الاتصال التترى السبع دقائق ربما تفصلون عن النهاية. هذه أختنا رزان من ليبيا تحدثنا في اتصال مباشر من هناك، تفضلي أختي رزان من ليبيا تفضلي. الإخوان أختي رزان من ليبيا تفضلي.
يبدو ما تسمع.
طيب أختي أم أحمد من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الشيخ لو سمحت.
نعم. تفضلي تفضلي.
لو سمحت أنا يعني زوجي مقيم في الرياض وأنا جيت له من مصر وعملنا عمرة في شهر شوال
ما شاء الله جميل.
بس وأنا بعمل العمرة يعني ما ناويتش ما قلتش يعني أنا كنت عارفة أن أنا ححج
أيوة.
بس ما قلتش أن أنا متمتعة يعني
أيوة.
ما كنتش أعرف أن في حاجة اسمها كده يعني.
طيب. طيب
فدلوقتي إحنا طالعين الحج إن شاء الله، إحنا كنا عارفين أن إحنا علينا هدي، حتى زوجي قال لي أنت بس اللي هيبقى عليكي هدي عشان هو مقيم في الرياض، فقال لي أنا مش عارف هيبقى هو عليه هدي وهو كمان ولا لأ.
هو اعتمر يا ام احمد، اعتمر زوجك معاك؟
اعتمر معاي
وبقي معك هناك في مكة ولا رجع للرياض؟
ورجعنا كلنا للرياض انا وهو
انت وياه.
دلوقتي ان شاء الله احنا رايحين الحج، ففي الحج لما اروح للميقات احرم اقول نويت عمرة ثانية متمتعة للحج ولا لا اقول نويت الحج واروح اعمل الطواف بتاعي على طول؟
على أي حال بالنسبة لك أنت باعتبار أن بلدك فيه هو مصر ومقامك هناك، فأنت اعتمرتي في عندك سؤال آخر؟
والله هذه أسئلة. طيب. أم أحمد هل لديك سؤال آخر أو
لا؟ شكرا.
سيفصل الشيخ بعذرة.
شكرا.
معي أختي الكريمة أم محمد من الجزائر، أنا ما أردت أنه
طيب
يعني السلام عليكم
أستاذ.
نعم تفضل يا أختي.
تفضل يا أختي محمد.
السلام.
لدي
السلام.
سؤال يخص أنا عندي 3 أيام دين من أيام رمضان، هل يجوز أن أصوم يوم عرفة قبل أن أقوم بهذا الدين؟
طيب شكرا لك يا أم محمد، شكرا لك. 5 دقائق صح الوضع تفصلون عن النهاية. أم أحمد من السعودية سؤالها سؤال كثيرين وكثيرات، هم
صحيح.
وردوا إلى مكة من بلادهم أو صدروا إلى مكة من بلادهم ثم عادوا إلى بلاد أزواجهم خارج حدود الحرم، إن في الطائف أو في أماكن إقامة أزواجهم، زوجها في الرياض.
أي نعم.
هل يقال إن تمتعها مستمر أو انقطع؟ ثم ما التوجيه لها في شأنها مع اعتبار أنا أرجو أن يكون هناك اعتبارا صحيح لهذا الزحام الضخم الذي نراه في الطواف. هل من توجيه شرعي في شأنهن أخواتنا الكريمات أن يحرمنا إذا أردنا أربع دقائق طبعا تفصلنا المخرج يقول لي هل لهن صحيح الفضيلة أن يحرمنا قارنات فيكون في حقهن واجب طواف واحد أيسر لهن وأدعى لتخفيف الزحام صحيح. ومن ثم بإمكانهن أيضا أن يهدينا لبيت الله الحرام وأحسب أن الهدي الذي وصل إلى مكة إنما سيق إليها
نعم.
فكأنهم ساقوه إليها
نعم.
فهل يقال في شأنها أن الأفضل في حقها القران أراها وهو في سؤالها عن التمتع
لا كأنها هي تريد هي أن تصل لا حكم آخر غير القران
طبيعي.
نعم أولا ينبغي أن نعلم أن العمرة إذا وقعت في أشهر الحج والإنسان يريد أن يحج فالأصل أنه متمتع.
أشهر الحج ما هي صحيح؟
أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة من الحج. هذه أشهر الحج.
طيب.
حج أشهر معلومات.
الحمد لله.
نعم. الراجح من قول أهل العلم أنه لا ينقطع التمتع إلا إذا رجع الإنسان إلى بلده الأصلي. رجع إلى بلد الذي يسكن فيه واستقر فيه. سواء كان بلده الأصلي أو بلد إقامته يعني مثل زوجها الآن بلد إقامته هو الرياض هو يختلف عنها لكن بلد إقامتها هي وموطنها
مصر.
هي مصر. فهي بالنسبة لها متمتعة حتى لو جاءت إلى الرياض أو ذهبت إلى المدينة المنورة أو ذهبت إلى الدمام أو القصيم أو غيرها فهي لا تزال متمتعة فيبقى عليها أنها تحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة أو حتى قبله إن شاءت افرض أنها ذهبت في اليوم السادس أو السابع مروا على الميقات فتحرم بالحج ويلزمها بعد ذلك هدي التمتع وهذا هدي شكرنا شكر لله عز وجل نفقها لنسوكين في وقت واحد. بالنسبة لزوجها ما دام رجع إلى محل إقامته وهي الرياض فقد انقطع التمتع في حقه كحال أهل الرياض. لو قدر أنا وأن ذهبنا مثلا في شوال واعتمرنا ثم عدنا الآن فقطع التمتع في حقنا. لكن إن رغب أن يكون متمتعا فيحرم بالعمرة إذا مر على الميقات ويأتي بالعمرة كاملة من الطواف والسعي ثم يقصر ثم في يوم الثامن يحرم بالحج. وإن رغب أن يكون مفردا فيحرم بالحج وحده
صحيح.
وليس عليه هدي إذا أفرد
صلى الله
نعم هذا هو الحكم.
إذن أختي الكريمة لعلك تحرمي يعني بالحج ونيتها تكون
تمتع هي متمتعة يعني الآن لا إشكال لأنها أتت بالعمرة في أشهر الحج ثم حجت فهي متمتعة
وتقول في نيتها
والله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.
حسنا الدقيقة هنا تفضلين تفصلون عن النهاية أنا أريد أن أذنتم إجابات عملية أكثر حتى نعم. نرشد الأخوة. الأخت الكريمة إذا صدرت إلى الميقات تقول لبيك اللهم حجا هكذا
أي لبيك حجا لبيك اللهم لبيك
أيوة لبيك حجا
تنوي طبعا دخول طيب. في نسك الحج
أيوة
نعم لأن الحرام هو النية
الحمد لله
وليس مجرد اللبس الثياب.
أنا أخشى أن تقول لبيك أيوة. اللهم عمره متمتع بالحج وهي قد
لا اعتمرت تقول لبيك حجا.
طيب أم محمد من الجزائر سؤال مكرور تكرر والجواب عنه حقيقة حقيق بالوقوف دقيقة واحدة
أينا.
من عليه قضاء من رمضان أو عليها قضاء من رمضان
أينا.
اعترضها يوم عرفة يوم عظيم هل لهم ولها أن تصومه
المسألة محل خلاف بين الفقهاء ولكن الراجح فيها وهو الذي أدين الله سبحانه وتعالى به ونفسي منشرحة له تماما وهو أنه يجوز للإنسان أن يصوم صيام التطوع وإن كان عليه قضاء ما دام في الأمر ساعة ولا الحمد.
الحمد لله
لأن وقت قضاء رمضان كما تعلم يستمر إلى شهر شعبان
الحمد
من
لله.
العام القادم ففيه ساعة والله عز وجل قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر عدة هذه نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الأيام ووقت النفل يفوت خصوصا في يوم عرفة والتسع من ذي الحجة ويوم عاشورة وما أشبهها. الأمر الثاني عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يعقل أو يظن بعائشة رضي الله عنها أنها وهي العابدة الزاهدة أنها كانت تترك صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشورة وعاشر ذي الحجة والاثنين والخميس وغيرها
صحيح
فلا تصومها؟ لا نعم.
أسأل الله عز وجل وفق الجميع لطاعته بهذه الإجابات الضافيات نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في الختام شكر وعرفان للملك العلام جل في علاه ثم شكر لضيفنا ومضيفنا في هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان المشرف العام على مجموعة مواقع رسالة الإسلام. أهلا بكم.
شكر الله لكم. الله.
شكرا لشيخكم شكرا لشيخنا وشكرا لكم وهذا الشكر أوجهه لكم من فريق العمل من تظهر أسماءهم بعد قليل وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم إلى السبت وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.